أحسن الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فغفر الله لك. يقول الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الفتن: باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ابن جابر قال حدثني بشر بن عبيد الله الحضرمي أنه سمع أبا إدريس الخولاني أنه سمع حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يقول: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجر ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة. المعنى: ماذا يفعل المسلم إذا لم يكن هناك جماعة المسلمين ولا إمام، إذا كان في وقت ليس هناك جماعة ولا إمام للمسلمين؟ والجواب أنه يلزم الحق ويعتزل جميع الفرق، كما دل على الحديث، يلزم الحق ويعتزل جميع الفرق كلها، ويلزم الحق حتى يأتي الموت وهو على ذلك. المؤلف رحمه الله لم يبين جواب السؤال، باب أتابع على طريقة على صيغة السؤال. باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة، يعني ماذا يفعل المسلم في حال الاختلاف ووجود الفرق متعددة وليس للمسلمين جماعة ولا إمام؟ والجواب أنه يعتزل تلك الفرق كلها ويلزم الحق حتى يأتيه الموت على ذلك، كما دل على ذلك الحديث. ذكر المؤلف رحمه الله هذا الحديث العظيم، وحديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، جزاه الله خيرا في هذه الأسئلة العظيمة التي أجرها الله على لسانه وهيأه لذلك، ووفق نبيه لهذه الإجابة، هذه الأسئلة الإجابة على هذه الأسئلة التي هي مسددة من الوحي. قال حذيفة رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فالصحابة رضي الله عنهم نقلوا هذه الشريعة إلينا، وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من يسأل عن الخير فينتفع المسلمون، ومنهم من يسأل عن الشر حتى يحذره المسلمون. فكان الصحابة يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير حتى يفعلوا الخير، وكان حديثا يسعى عن الشر حتى يجتنب الشر. ولهذا قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، يعني قبل الإسلام، من الكفر. الشر هو الكفر، وقتل بعضهم بعضا وسبي بعضهم بعضا، كان القوي يأكل الضعيف، وكانوا يشربون الخمور، وكذا يقتلون الأرحام، وأعظم ذلك الشرك، ويرى قتل الدماء. فجعل الله بهذا الخير يعني الإسلام، يعني الإيمان والإسلام وصلاح الحال واجتماع الكلمة واجتناب الفواحش. فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. هل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. هذا الشر الذي حصل، قال العلماء ما حصل من قتل عثمان رضي الله عنه، وما حصل من الفتن، وما ترتب على ذلك من الفتن. ولهذا جاء في الحديث النبي شبان عند ابن أبي شيبة قال: فما العصبة منه؟ فهل بعد هذا السيف من تقية؟ قال نعم، هدنة. ثم قال حذيفة رضي الله عنه: وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم، وفيه دخن. يعني ليس خير لكن ليس صافيا، فيه كدر، فيه ما يكدره. والمراد دخل المعاصي والدغل وفساد في القلوب. فالخير ليس خالصا لكن فيه كدر. قلت: وما دخنه؟ فسره. قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. هذا هو الكدر، قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. وهؤلاء مخلطون يعملون عملا صالحا وعملا سيئا، تعرف منهم وتنكر، تعرف الحق منهم وتنكر الباطل. وفي رواية أبي الأسود: يكون بعدي أئمة يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي. فإن صحت هذه الرواية فالمعنى أنهم يعملون ببعض الهدى والسنة ولا يعملون ببعض آخر، فهم مخلطون. ولهذا قال: تعرف منهم وتنكر، يعني من أعمالهم. قلت: فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوا فيها ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا وقع من قديم، فإن الدعاة إلى النار كثير في الصحف والمجلات والقنوات الفضائية، يدعون للإلحاد والقوميات والعصبيات والأحزاب السياسية كالشيوعية والاشتراكية والبعثية والحزبية والديمقراطية. كل هذه هؤلاء كلهم دعاة إلى النار. الدعاة إلى الدعوة الشيوعية والاشتراكية والبعثية والحرية والديمقراطية دعوة إلى النار، هذه مخالفة للإسلام، مناقضة للإسلام. دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوا إليها قذفوا فيها. قلت: يا رسول الله صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بأسلتنا، من العرب بأسلة فصيحة. نعم، تفتح على إذاعات الدول العربية وغيرها تسمع بأسئلة الحداد. بكلمات مؤثرة قوية وشبه تؤثر، ليسوا أعاجم يتلعثمون بالكلام، لا، فصحاء. هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قال حذيفة رضي الله عنه: قال: فما تأمرني؟ قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ إن أدركت هذا الوقت وهذا الزمان وهذه الفئات، فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، في أنه يجب على المسلم أن يلزم جماعة المسلمين وإمامهم ويكثر سوادهم. إذا كان هناك جماعة وإمام يلزم جماعة المسلمين ويكثر سوادهم. ويستشهد بهذا الحديث لوجوب طاعة ولاة الأمور وعدم الخروج عليهم، يقال وهذا هو موضع الشهادة. فإذا يقال الدليل حديث حذيفة وفيه تلزم جماعة المسلمين وإمامهم الشاهد، فيه وجوب لزوم جماعة المسلمين وتكثير سوادهم وعدم الخروج عليهم. ومن قال إنه لا يوجد في هذا الزمن لا يوجد جماعة ولا إمام فقوله غير صحيح، يوجد الآن جماعة وإمام على الحق في هذه البلاد، البلاد السعودية، ويوجد في الأقليات والجمعيات الإسلامية في الدول الأخرى جماعات إسلامية وإمامهم هو أميرهم، مركز إسلامي في بلده، ولو كانوا في وسط دولة فاسدة أو كافرة فعليه أن يلزمهم وكثر سوادهم، يلزم المركز الإسلامي ويكون معهم وكثر سوادهم، وهذا هم جماعة المسلمين وإمام هو أميره. قال فلزموا جماعة المسلمين وإمامهم. أما إذا لم يجد جماعة ولا إمام، فرق متناحرة أحزاب كل حزب ما لديه فرحون على الباطل، فإنه يأتي جواب السؤال الثاني بعده، قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال فاعتزل تلك الفرق كلها، فاعتزل تلك الفرق كلها. ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الملك حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك، عض يعض من قال عض عليها بالنواجذ، فيه أنه إذا لم تكن جماعة المسلمين ولا إمام فعليه أن يلزم الحق حتى يموت عليه ويعتزل جميع الفرق كلها. وهذا هو الشهادة الترجمة، كيف الأمر إذا لم تكن جماعة؟ جوابه فاعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. وهذا الحديث حديث عظيم، فيه بيان ماذا يفعله المسلم في أي وقت وفي أي زمن وفي أي مكان. الحمد لله فيه مخرج، وهو لزوم جماعة المسلمين إذا كان لهم جماعة وإمام على الحق وعلى السنة، فإن لو كنت جماعة ولا إمام لزم الحق واعتزل الفرق كلها. وإذا لم يستطع أن يعيش بين تلك الفرق ولا يستطع أن يظهر دينه يفر إلى البراري ويعبد ربه في البرية ويبتعد. إذا نزع الخير من المدن والقرى ولا يكون فيها جماعة ولا تعلم ولا تعليم ولا ذكر ولا أحد يقبل الحق يفر إلى البراري، ويأتي العمل بالحديث الذي سيأتي سيكون المؤلف يوشك أن يكون خير مال المرء غنم يتبع بها الجبال، يتبع بها يوشك أن يكون خير مال غنم يتبع بها الجبال، يوشك أن يكون خير مال المرء غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. نعم، صلى الله السلامة والعافية. نعم.
إذا كانت في جماعة يمر الصلاة هل يعتذر؟
لا صلى. نعم صلي معهم هذا في خير. نعم ما دام فيه ناس يصلون وهم مؤمنون موحدون ما عندهم شرك قد يصلون وهم مشركون، إذا كان قبوري لا أصلي معهم، لكن إمامهم لا توحيد الحمد لله يكون معهم يتعاون معهم على الخير. نعم صاروا جماعة، صاروا جماعة. إذا لم يوجد جماعة ولا إمام يعتذر، أما إذا وجد جماعة يلزم، يلزم الجماعة. إذا كان لهم إمام يكون أميرهم، يكون لهم أمير. لا، وإذا كان جماعة هنا والدولة اللي كافرة كلهم أمير، مثل المركز الإسلامي كلهم أمير يرجع إليه هو إمامهم. نعم.
أحسن الله عليك. باب من كره أن يكثر سواد الفتن والظلم. حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة وغيره قال حدثنا أبو الأسود وقال الليث عن أبي الأسود قال قطع على أهل المدينة بعث فاكتتبت فيه فلقيت عكرمة فأخبرته فنهاني أشد النهي، ثم قال أخبرني ابن عباس رضي الله عنهما أن أناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتي السهم فيرمى به فيصيب أحدهم فيقتله أو يضربه فيقتله، فأنزل الله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم.
نعم. هذه الترجمة في المنع من تكثير سواد الفتن والظلم. قال باب من كره أن يكثر سواد الفتن والظلم. والمراد بالكراهة كراهة التحريم، يحرم على المسلم أن يكثر سواد الفتن والظلم. والمراد بالسواد الأشخاص، كثر أشخاصها سواد الفتن والظلم، يعني أهل الفتن وأهل الظلم. المراد لا يكثر سواد أهل الفتن والظلم، بل يعتزلهم ويبتعد عنهم. قد جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا من كثر سواد قوم فهو منهم، ومن رضي عمل قوم كان شريكا من عمل به، كما خذه أبو يعلى كما أشار إليه الحافظ. وهذا الأثر عن أبي الأسود من التابعين قال قطع على أهل المدينة بعث، قطع على أهل المدينة بعث يعني عقدت راية سرية تخرج من المدينة فاقتلوا فيه. وهذه السرية حينما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية نقموا عليه أشياء فخلعوه وأرادوا الخروج عليه، فعقد جيش أو سرية قطع على المدينة بعث فاكتتب فيها الأسود من ضمن هذا الجيش يخرج لقتال يزيد معاوية في الشام. خرجوا على الخليفة لأنه نقموا عليه أشياء من الظلم، فلقي عكرمة ولد ابن عباس فأخبره أنه عقد سري جيش وأنه مكتوب معهم وسيذهب معهم لقتال أهل الشام قتال يزيد، فنهاه عكرمة أشد النهي أن يكون معهم وأن يذهب معهم، وقال إن هذا فتنة كونك تخرج المدينة فيخرجون، هذه فتنة الآن، الخروج على ولاة الأمور من الفتن ترتب عليه مفاسد، ولو كان صدر منهم جور وظلم. ثم قال عكرمة أخبرني ابن عباس أن أناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما هاجروا، بقي أناس هاجر الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، وبقي طائفة من المؤمنين ضعفاء بقوا في المدينة على إيمانهم، كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرجوا معهم إلى بدر. الظاهر أن خرجوا مكرهين، فكانوا يكثرون سواد المشركين، المشركون يكون عددهم كثير إذا كانوا معهم، زاد العدد. قال فيأتي السهم فيرمى به فيصيب أحدهم فيقتله أو يضربه فيقتله. يأتي السهم من المسلمين المشركين يرمى به فيصيب أحدهم أحد المؤمنين الضعفاء الذي أخرجه المشركون فيقتله أو يضربه بالسيف. العبارة فيها تقديم وتأخير، أنه قال فيأتي أنه يرمى بالسهم أو بالسيف. التقدير يرمى بالسهم أو بالسيف فيأتي فيصيب أحدهم فيقتله أو يضربه، إما أن يضربه بالسيف أو يأتي السهم فيصيبه. فتحرج الصحابة قالوا قتلنا إخواننا المؤمنين الذين أخرجوا مكرهين مع المشركين، فأنزل الله توبيخا لهؤلاء المؤمنين الذين بقوا في مكة وتوعدهم بالوعيد الشديد: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم بأي شيء؟ بالبقاء بين ظهور المشركين. قالوا فيما كنتم، هذا خطاب من الملائكة لضعفاء الإيمان الذين حضرهم الموت: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم بالبقاء مع المشركين بتكليل سوادهم. قالت لهم الملائكة فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. هذه محاورة بينهم وبين الملائكة عند الموت من يأتي الموت. قالوا كنا مستضعفين في الأرض، ما استطعنا نهاجر. قالت لهم الملائكة: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها ولا تبقوا مع المشركين؟ قال الله: فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. لوع شديد، توعدوا بالنار، يدل على ارتكبوا كبيرة. ثم سأل الله العاجز من الضعف، قال: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. سأل الله المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، هذا مستثنى لعاجز ما يستطيع، ما له حيلة معذور. وأما من كان له حيلة ويستطيع فهو توعد بالنار مرتكب لكبيرة. وقوله كثيرون سواد المسلمين، يعني سواد المشركين، يعني ذلك في غزوة بدر خرج هؤلاء المسلمون المستضعفون مع المشركين وكثيرون سواد المشركين، ولم يقاتلوا المسلمين معهم، ما قاتلوهم، لأنهم لو قاتلوهم لكانوا مرتدين، لو قاتلوا المسلمين لكانوا مرتدين، لأن قتال المسلمين مع الكفار كفر مستقل، ومحبة الكفار بالقلب كفر مستقل. إذا حب الكفار بقلبه محبة دينية كفر بالمحبة، وإذا قاتل المسلمين مع المشركين أيضا كفر. يقاتل إخوانه مع المشركين كفر المسلمين، يعني إذا كان هناك قتال بين الكفار وبين المسلمين ثم ينضم مع الكفار وقاتل إخوانه المسلمين، هذا ردة. قتال المسلمين مع الكفار ردة، ومحبة الكفار بالقلب كفر مستقل. فهم خرجوا معهم مكرهين كثيرون سوادهم، ولم يقاتلوا معهم لأنهم لو قاتلوا لكانوا مرتدين. وخروجهم مع المشركين فيه تفصيل، إن كان باختيارهم فهم مرتدون أيضا، فيكون هذا الوعيد بالنار بكفرهم وارتدادهم. وإن كانوا مكرهين وهو الظاهر فيكون هذا الوعيد لكونهم ارتكبوا كبيرة في الإقامة بين الكفار مع قدرتهم على الهجرة، ومن كان عاجزا فهو معذور. لكن إن كانوا بقوا باختيارهم ثم أخرجوهم مكرهين فعليهم الوعيد لأنهم كثروا سوادهم. لما خلع أهل المدينة الخليفة يزيد بن معاوية وعقدوا هذا الجيش لخروج من المدينة لقتال يزيد بن معاوية، وكتب من ضمنهم الأسود، نصح عكرمة وقال: لا تخرج، لا تكثر سواد أهل البدع، مبتدعهم، خرج على ولاة الأمور من جور هذا طريقة البدع، خوارج والمعتزلة والرافضة هم اللي يخرجون على ولاة الأمور. قال لا تكثر السواد، وأخبره واستدل بأن أخبره بأن ابن عباس أخبره أن الناس المشركين الناس المسلمين من الضعفاء بقوا في مكة حتى جاءت غزوة البدر وخرجوا معهم مكرهين وكثروا سوادهم فتوعدهم الله بالنار. فأنت لا تكثر سواد أهل البدع، فقاس تكثير سواد أهل البدع على تكثير سواد المشركين، وهذا هو الشاهد للترجمة. وجه الدلالة أن تكثير سواد المشركين متوعد عليه بالوعيد الشديد، فكذلك تكثير سواد أهل البدع والفتن والظلم أيضا هذا من البدع. وخروج وخلع أهل المدينة عن الخليفة هذا من البدع، هذا من المعاصي الكبار ترتب عليه أمور عظيمة. ولهذا ماذا حصل لما علم يزيد بخلعهم؟ أرسل إليهم جيش لقتالهم، فجاء هذا الجيش وقاتلهم قتال شديد، ثم استباح المدينة ثلاثة أيام، استباح المدينة ثلاثة أيام، حصل من الفساد والله به عليم. ثلاثة أيام كل يفعل ما يشاء وغير محاسب، عقوبة لهم على خروجهم، ليسرق ما يحاسب، وليزني ما يحاسب، وليقتل ما يحاسب، ثلاثة أيام كله بسبب هذا الفساد. سببها ما هي؟ الخروج على وثل الأمور في المعاصي. الخروج على المنكر لا يزال بمنكر أشد. صحيح أنه إذا حصل ظلم وحصل مثلا معاصي من ولي الأمر هذه صحيح أنه منكر، لكن لا يزال المنكر منكر أشد. الخروج عليه منكر أعظم، ترتب عليه إراقة دماء وحصول المحرمات العظيمة مثل ما حصل. نعم.
ما يحصل الآن في بعض الدول العربية بعض المسلمين الذين يحصلون جنسية ثم يأتون تجهيز بلادهم ويأتون عيد إلى قدر البلاد العربية.
سبق أن نقول لأنه ما يجوز التجبس، ما يجوز للمسلم أن يذهب إلى بلد الكفار ويتجنس. قلنا الإقامة سبق هذا السؤال في الدرس، قلنا إنه لا يجوز للمسلم السفر إلى بلد الكفار بنية الإقامة المستمرة، لا يجوز السفر إلا بشروط، ولا بد أن تكون إقامة مؤقتة، لا تكون إقامة مستمرة، لا بد أن يكون عنده علم يدفع به الشبهات التي ترد عليه، ودين يمنعه من الشهوات، وحاجة دعته إلى السفر وتكون مؤقتة. أما إذا اختل شرط من الشروط فلا يجوز، إذا كان ما عنده علم يمنعه من الشبهات فلا يجوز له السفر، أو ما عنده دين يمنعه من الشبهات، أو لم يكن لك حاجة، أو تكون الإقامة مستمرة هذا لا يجوز. ومن ذلك أن يتجنس هذا معناه إقامة مستمرة هذا لا يجوز له، المحرم حسن لكن يخرج من بلده، يترك التجنس يجب أن يترك، لا يترك يتخلى عنه، يتخلى ويهاجر إلى بلاد الإسلام إذا لم يستطع أظهر دينه على حسب الاستطاعة. ويتق الله جل له مخرجا، يتخلى عن الكفر، يترك التجنب التدريب. هناك من يقول ترك التدريب ميسور، يستطيع كما جاءت الأسئلة بأنه يستطيع عن طريق يدفع شيء من المال ويتخلص. فيها أن القادر على التحول من المشركين لا يعذر، كما وقع الذين أسلموا ومنعهم المشركون من أهل الهجرة. عكرمة رأى أن من خرج في جيش يقاتل المسلمين يأثم وإن لم يقاتل ولا نوى ذلك، لأنه لو قاتل أو نوى ذلك قاتل المسلمين مع المسلمين صار مرتدا. نعم.
أحسن الله عليك. باب إذا بقى في
عندك العيري تكلم على قصة المدينة، كان الحافظ مع قصة خلع المدينة ليزيد. قوله قطع بعثنا ما ذكر قصة خلع المدينة ليزيد. قوله قطع على المدينة بعث، قوله فنهاني شد النهي ما تكلم عليها، ذكر في موضوع آخر كان ذكر فيه. مرت في موضوع آخر مؤلف الشارح. نعم.
أحسن الله لك. باب إذا بقى في حثالة من الناس. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثنا
إذا بقي
في حثالة من الناس.
نعم.
أحسن الله لك. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب قال حدثنا حذيفة قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة. وحدثنا عن رفعها قال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوكث، ثم ينام النومة فتقبض فيبقى فيها أثرها مثل أثر المجل، كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء. ويصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة، فيقال إن في بني فلان رجلا أمينا، ويقال للرجل ما أعقله وما أظرفه وما أجلده وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. ولقد أتى علي زمان ولا أبالي أيكم بايعت، لئن كان مسلما رده علي الإسلام، وإن كان نصرانيا رده علي ساعيه. وأما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا.
هذه الترجمة أيضا فيها ذكر فيها حديث حذيفة رضي الله عنه مثل الترجمة الأولى، كل حديث حذيفة رضي الله عنه. حذيفة رضي الله عنه اختصاص بالفتن وأسفل المنافقين أسرهم إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فله عناية بهذا الأمر. قال باب إذا بقي يعني مسلم في حثالة من الناس، يعني ماذا يصنع إذا بقي المسلم في حثالة من الناس وهم من لا خير فيهم، مرجت عهودهم وأمانتهم، ماذا يصنع؟ باب إذا بقي المسلم يعني الذي يجاهد نفسه على الاستقامة على طاعة الله في حثالة من الناس وهم من لا خير فيهم، مرجت عهودهم وأمانتهم، ماذا يصنع؟ وهذا ترجمة كما قال هذا لفظ حديث أخرجه الطبري صحابة حبان من طريق العلاء بن عبد الرحمن، والعلاء بن عبد الرحمن ليس من شرط البخاري، ولهذا ما أخرج هنا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف بك يا عبد الله بن عمرو إذا بقيت في حثالة من الناس قد برجت عهودهم وأمانتهم واختلفوا فصاروا هكذا، وشبك بين أصابعه. قال فما تأمرني؟ قال عليك بخاصتك ودع عنك عوامهم، يعني إلزم الحق، إلزم الحق واجتنب تلك الفرق كلها كما سبق الحديث الآخر. قال عليك بخاصتك ودع عنك عوامهم. قال حذيفة رضي الله عنه قال زيد بن أهم قال حدثنا حذيفة قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، هذا الحديث الأول. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، يعني في أصل، في أصل قلوب الرجال. والحديث الثاني قال حدثنا عن رفع الأمانة. ما المراد بالأمانة هنا؟ أعظم الأمانة أمانة الإيمان بالله والتوحيد، أعظم الأمانة أمانة الإيمان بالله والتوحيد، وكذلك أمانة التكليف وأداء الفرائض وأداء الحقوق والانتهاء عن المحارم، ومن ذلك الودائع وحقوق العباد. أمانة التكليف عامة، وهي المراد في قوله تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلما جهولا. حدثنا أن الأمانة يعني أمانة الإيمان والتوحيد والتكليف وأمانة التكليف وأداء الفرائض وأداء الحقوق ومن ذلك الودائع وحقوق العباد نزلت في جذر قلوب الرجال، يعني سنؤدي الأمانة، يؤدي الأمانة بأن يخلص العبادة لله ويوحد الله ويؤدي حقوق الله وحقوق العباد. هذه الأمانة التي نزلت في قلوب الرجال، فمن نزلت الإيمان في قلبه فإنه يكون موحدا مخلصا لله مؤديا لحقوقه وحقوق العباد. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، يعني في أصل، ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة، هذا الحديث الأول. وحدثنا عن رفعها، هذا الحديث الثاني. وحدثنا عن رفعها، عن رفع الأمانة، هذه الأمانة التي في القلب نزلت في أصل القلب ترفع. الحديث الأول حدثهم في نزول الأمانة في القلوب، والحديث الثاني في رفعها من القلوب. وحدثنا عن رفعها قال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه، لا حول ولا قوة إلا بالله، لأنه نام على معاصي الله. فليحذر المسلم من أن ينام على معاصي الله وليبادر بالتوبة، لأنه يعاقب بقبض الأمانة أو الإيمان من قلبه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ليحذر المسلم وليبادر بالتوبة، لأنه يعاقب بقبض الأمانة أو الإيمان من قلبه. قال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوقت سواد في اللون، أثر الأمانة اللي نزعت من القلب بقي مثل السواد، يعني ما بقي إلا مثل أثر السواد، لما خرجت صار أثر خروجها سواد في اللون. قال ثم ينام النومة فتقبض فيبقى فيها أثرها مثل أثر المجل، المجل العمل في اليد، كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء، نفط يعني صار منتفطا هو المنتبر، وقال انتبر الجرح وانتفط إذا ورم، إذا ورم وامتلأ معا. أثر العمل لما يكون لسان يعمل يأخذ العتلة أو المسحات ويشتغل مدة يصير في يده تشقق يده يصير انتفاخ، هذا المجل من أثر العمل. كذلك إذا نام الإنسان الرجل نزعت الأمانة من قلبه وبقي أثرها مثل أثر المجل، المجل أثر العمل، كجمر أحرجته على رجلك فنفط انتفخ فتراه منتبرا وليس في شيء، نزعت الأمانة من قلوب الرجال ما فيه. هذا الحديث الثالث. قال حذيفة ويصلح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة ولا حول ولا قوة إلا بالله. نزعت الأمانة، قبضت الأمانة من القلوب، ويصلح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة. فيقال إن في بني فلان أمينا، فسامع الناس يتخابر ويقال إن في بني فلان أمينا، يعني عدوا بالأصابع، يوجد في البلدة الفلانية أمين يمكن تضع عنده الوداع، يمكن تأتمنه على دينك، يتخابر الناس له، يقال بلدة الفلانية، بلدة القبيلة الفلانية يوجد فيهم أمين، قبيلة بني تميم، قبيلة فذيل يوجد فيهم أمين واحد، فيقال إن في بني فلان رجل أمير، ويقال للرجل ما أعقله وما أظرفه وما أجلده وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. إذا كان هذا العاقل الآن الجلد الضعيف كيف الباقي؟ يقال الرجل هذا أحسنهم، أحسن واحد فيهم، أحسن واحد فيهم، يقال يقول الناس له ما أعقله ما أظرفه ما أجلده وليس في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. إذا البقية ماذا يكون حالهم؟ إذا كان هذا العاقل منهم، العاقل الظريف ليس في قلبي مثل حبة خلق من إيمان. قال حذيفة رضي الله عنه ولقد عتى علي زمان ولا أبالي أيكم بايعت، لئن كان مسلما رده علي الإسلام وإن كان نصرانيا رده علي ساعيه، أما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا. حذيفة يقول هذا، قال حذيفة متى؟ قالوا في آخر خلافة عثمان في منتصف القرن الأول. يقول أتى علي زمان لا أبالي أيكم بايعت، في الأول يقول ما كنت أبالي، بايعت المراد المبايعة في السلع ونحوها لا المبايعة بالخلافة والإمارة. يقول في الأول ما أبالي أبايع مسلم ولا نصران، إن بايعت مسلم يعطي الحق يرده عليه الإسلام لأنه مسلم ملتزم، وإن كان نصرانيا رده علي السعي يعني قيمه ومولاه ينصفني منه ويعطيني حق. هذا في الأول، لكن في آخر لما تأخرت حياة حذيفة في آخر خلافة عثمان قال أما اليوم ما أبايع أحد، فما كنت أبايع إلا فلان وفلان وناس معدودين من أصحابي أبايعهم. لماذا؟ لأن ما في أمانة، يأكلون حقي ما يعطون حقي. في الأول يقول ما أبالي، في الأول كنت لا أبالي بايعت مسلما أو كافرا، إن كان مسلما رد أعطاني حقي بإسلامه لأنه مسلم يمنعه من الخيانة فيعطيني حقي، وإن كان نصرانيا يعطيني ينصفني منه قيمه ومولاه. لكن الآن ما في فائدة، ما أبايع أحد، ما أبايع الأشخاص معدودين بالأصابع في آخر خلافة عثمان، وأما اليوم فما كنت أبايع إلا فلان وفلان. وهذا يدل على نزع الأمانة من القلوب. فكيف لو رأى بحال أهل القرن الخامس عشر، لو رأى أهل القرن الخامس عشر قال في الصدر الأول قال حافظ هنا قال حدثنا عن رفعها، هذا هو الحديث الثاني الذي ذكر حديثه أنه ينتظر، وهو رفع الأمانة أصلا حتى لا يبقى من يوصف بالأمانة إلا النادر. قال فالذين أشار إليهم بقوله ما كتب ولا فلان وفلان هم من أهل العصر الأخير الذين أدركهم والأمانة فيهم بالنسبة إلى العصر الأول. العصر الأول الذي أدركه يبايع من يشاء، أما العصر الأخير فلا. وأما الذي ينتظره فإنه حتى تفقد الأمانة من الجميع إلا النادر. وحاصل الخبر أنه أنذر برفع الأمانة وأن الموصوف بالأمانة يسلبها حتى يصير خائلا بعد أن كان أميرا ولا حول ولا قوة. حاصل الخبر أنه أنذر برفع الأمانة وأن الموصوف بالأمانة يسلب هذه الأمانة حتى يصير خائلا بعد أن كان أميرا. قالوا هذا يقع على من هو شاهد لمن خالط أهل الخيانة فإنه يصير خائنا. ومعنى قوله لقد علي زمان لا أبالي من بايعت يعني أنه يثق بوجود الأمانة في الناس، فكان يقدم على مبايعة من اتفق له سواء كان مسلما أو كافرا. فلما بدأ التغير وظهر الخيانة صار لا يبايع إلا أشخاص معدودين لما نعرف حاله. فالمؤمن يثق به لذاته والكافر لوجود ساعيه والحاكم الذي يحكم عليه. قال ابن العربي قال حذيفة هذا طول لما تغيرت الأحوال التي كان يعرفها على عهد النبوة والخليفتين بعده، فأشار إلى ذلك بالمبايعة، وكنا عن الإيمان بالأمانة وعما يخالفه أحكاما بالخيانة. نعم.
أحسن الله عليك.
نعم. نعم. الله المستعان. نعم.
أحسن الله عليك. باب التعرب في الفتنة. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه دخل على الحجاج فقال يا ابن الأكوع ارتددت على عقبيك تعربت؟ قال لا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي في البدو. وعن يزيد بن أبي عبيد قال لما قتل عثمان بن عفان خرج سلمة بن الأكوع إلى الربذة وتزوج هناك امرأة وولدت له أولادا فلم يزل بها حتى قبل أن يموت بليال نزل المدينة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن.
باب التعرب في الفتنة. التعرب السكنة مع الأعراب، وهو أن ينتقل من البلد والمدن التي هاجر إليها فيسكن البدو، فيسكن في البادية فيرجع بعد هجرته أعرابيا، وهذا محرم لا يجوز إلا عند الفتن. ولهذا جاء الوعيد الشديد على التعرب. التعرب يعني السكنة مع الأعراب في البادية، جاء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الكبائر وقال منها التعرب بعد الهجرة، يعني أن يعود عربيا فيسكن مع العرب بعد الهجرة، لأنه إذا خرج من البلد وسكن البادية ابتعد عن الجمعة والجماعة، ابتعد عن سماع الخير وسماع الذكر، يكون جافيا ولا يتعلم دينه ويعبد ربه على جهل. لكن عند الفتن هذا مستثنى، ولهذا قال المؤلف باب التعرب في الفتنة، يعني جواز التعرف في الفتنة، أي السكنة مع الأعراب، وهو ينتقل من البلد التي هجر فيها فيسكن البدو فيرجع بعد هجرته عربيا، وهذا وهو من كبار الذنوب إلا عند فتن. عند فتن مستثنى. ذكر حديث سلمة بن الأكوع أنه دخل الحجاج وهو أمير العراق وكان ظالما، فقال له يا ابن الأكوع ارتددت على عقبيك تعربت؟ وهذا من جفاء الحجاج، وخاطبته خاطبه بغلظ وجفاء ولا يليق من الحجاج أن يخاطب الصحابي الجليل بهذا الكلام. وتعربت ارتددت على عقبيك تعربت؟ فقال له سلمة لا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لي في البدو، يعني السكنة في البادية، وهذا مقيد بحلول الفتنة كما دل عليه الحديث، مقيد بحلول الفتنة كما دل عليه الحديث الثاني يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال وواقع القطر في رب دينهم فتن. فالحديث الأول مقيد بالحديث الثاني، الحديث الأول هو التعرب مقيد بحصول الفتنة، التعرب لا يجوز إلا في الفتنة، التعرب بدون سبب من كبائر الذنوب، وهو أن يرجع بعد هجرته أعرابيا، قد جاء الوعيد عليه في حديث والمرتد بعد هجرته أعرابيا. قالوا الأثير يعدونك كالمرتد. أقول وذلك لما في التعرب من ترك الجمعة والجماعة والبعد عن سماع الذكر والخير فيكون عنده جفاء نقص في دينه. إذا بعد عن الخير والجمعة والجماعة صار ضعف عمله بدينه وصار يفعل الكبائر ويترك الواجبات. وعن يزيد بن أبي عبيد قال لما قتل عثمان وعفان خرج سلمة بن الأكوع إلى الربذة وتزوج هناك امرأة وولد سبع أولادا فلم يزل بها حتى قبل أن يموت بليال نزل المدينة. يعني أنه اعتزل علي معاوية لم يشارك في القتال هو وسعد بن أبي وقاص وابن عمر ومحمد بن مسلمة وأسامة بن زيد وجماعة اعتزلوا الفريقين خوفا من الفتنة وعملوا بالأحاديث التي فيها القعود في الفتنة وعدم المشاركة في القتال. استدلوا بحديث ستكون فتن القائم فيها خير من القاعد والقائم خير من الماشي والماشي خير من الساعي. أخذوا بعموم الأحاديث. ومن الصحابة من باشر القتال وهم الجمهور فكانوا مع علي رضي الله عنه ورأوا أن علي هو الخليفة الراشد الذي ما هو أكثر أهل الحل والعقد وأن معاهة الشام بغاة يجب عليهم أن يخضعوا للحق وأن يبايعوا عليا فانضموا مع علي عملا بقول الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تجيء إلى أمر الله. وهذا هو الصواب لما فيه من نصر الحق ودفع البغي والظلم. وأما سلمة ومن معه فإنهم اجتهدوا هذا اجتهادهم لم يتبين لهم وجه الحق وعملوا بالأحاديث التي فيها القعود في الفتنة ولم يباشروا القتال فلهم اجتهادهم كما أن معاوية للشام اجتهدوا أيضا في قتال علي ومعاوية فلهم اجتهادهم ولهم أجر على اجتهادهم ولكن فاتهم أجر الصواب. نعم. كلام المؤلف رحمه الله في آخر صفحة 42 وقد اختلف السلف في أصل العزلة في أول صفحة 43.
أحسن الله لك. وقد اختلف السلف في أصل العزلة فقال الجمهور الاختلاط أولى لما فيه من اكتساب الفوائد الدينية للقيام بشعائر الإسلام وتكثير سواد المسلمين وإيصال أنواع الخير إليهم من إعانة وإغاثة وعيادة وغير ذلك. وقال قوم العزلة أولى لتحقق السلامة بشرط معرفة ما يتعين وقد مضى طرف من ذلك في باب العزلة من كتاب الرقاق. وقال النووي المختار تفضيل المخالطة لمن لا يغلب على ظنه أنه يقع في معصية فإن أشكل الأمر فالعزلة أولى. وقال غيره يختلف باختلاف الأشخاص فمنهم من يتحتم عليه أحد الأمرين ومنهم من يترجح وليس الكلام فيه بل إذا تساويا فيختلف باختلاف الأحوال فإن تعارض اختلف باختلاف الأوقات. فمن يتحتم عليه المخالطة من كانت له قدرة على إزالة المنكر فيجب عليه إما عينا وإما كفاية بحسب الحال والإمكان.
صحيح. إذا كان له قدرة يستطيع إزالة المنكر يجب عليه إزالة المنكر في هذه الحالة ويخالط الناس ولا يعتزل. أما إذا كان لا يستطيع ويخشى على نفسه الفتن يعتزل. نعم.
عفى الله عنك. وممن يترجح
ولا شك أن اللي يخالط الناس ويصر على ذاهم أولى يصر على ذاهم ويستطيع يؤثر إذا كان يؤثر له تأثير في إزالة المنكر أو تأثير في نفع الناس ويصل الخير إليهم وقيام بشعائر المسلمين وقيام بالدعوة إلى الله هذا لا شك أن هذا هو الذي ينبغي. فإن كان يخشى على نفسه الفتنة ولا يستطيع وليس له تأثير لا تسر. نعم.
حسن الله عليك.
نعم.
قال عفى الله عنك وممن يترجح من يغلب على ظنه أنه يسلم في نفسه إذا قام في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وممن يستوي من يأمن على نفسه ولكنه يتحقق أنه لا يطاع، وهذا حيث لا يكون هناك فتنة عامة، فإن وقعت الفتنة ترجحت العزلة لما ينشأ فيها غالبا من الوقوع في المحذور. وقد تقع العقوبة بأصحاب الفتنة فتعم من ليس من أهلها، كما قال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ويؤيد التفصيل المذكور حديث أبي سعيد أيضا: خير الناس رجل جاهد بنفسه وماله، ورجل في شعب من الشعاب يعبد ربه ويدع الناس من شره. وقد تقدم في باب العزلة من كتاب الرقاق حديث أبي هريرة الذي أشرت إليه آنفا، فإن أوله عند مسلم: خير معاشر الناس رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله الحديث. وفيه: ورجل في غنيمة
غنيمة
ورجل في غنيمة حسن الله عليك الحديث. وكأنه ورد في أي الكسب أطيب، فإن أخذ على عمومه دل على فضيلة العزلة لمن لا يتأتى له الجهاد في سبيل الله إلا أن يكون قيد بزمان وقوع الفتن، والله أعلم.
نعم، وهذا هو الصواب، أنه يختلف حوالي الفتن له تأثير، كان داعي يؤثر ينفع الناس بإشاعة الخير وإنكار المنكر، هذا يتعين عليه، يجب عليه أن يخالف الناس، وهو مأجور، وهو أجر من استفاد منه. وأما إذا كان ليس له تأثير أو ليس عنده علم ويخشى على نفسه الفتنة ويخشى على نفسه الوقوع في المعاصي، يحذر، يجتنب ويحذر. نعم، الله المستعان. نعم،
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوي: قال: فصل في ذكر بعض ألفاظ ابن عربي التي تبين ما ذكرنا من مذهبه، فإن أكثر الناس قد لا يفهمونه. قال: في فصل يوسف.
فصل في إيش؟
فصل في ذكر بعض ألفاظ ابن عربي.
نعم، هو رئيس وحدة الوجود، نسأل الله السلامة والعافية. له ألفاظ غريبة، تفسيرات أهل وحدة الوجود، تفسيرات غريبة، فسر النصوص تفسيرات كفرية على أهوائهم نعوذ بالله، ويعارض القرآن. له سمى كتاب اسمه فصوص الحكم، يعارض القرآن، يعارض قصة نوح، قصة يسمى فص كذا، قصة نوح يعارضها، ويفسر تفسيرات كفرية لا تمت إلى معاني بالصلة، نسأل الله العافية. نعم،
في ذكر بعض ألفاظ ابن عربي التي تبين ما ذكرنا من مذهبه، فإن أكثر الناس قد لا يفهمونه. قال: في فص يوسف بعد أن جعل العالم بالنسبة إلى الله كظل الشخص، وتناقض في التشبيه.
نعم، لأنه يقول: ما فيه إلا ما ترى الآن، أنكر وجود الرب، والرب هو العالم اللي تراه الآن، ما تراه هو الخالق وهو المخلوق، وهذه السماوات والأراضين وبها كلها أسماء وصفات الله، مثل زبد البحر تابعات الله. نعم بالله. نعم،
فكل ما تدركه فهو وجود.
هذا أعظم الكفر، أعظم الكفر أغلبه، هذا الحاد كامل، إنكار وجود الرب. نعم بالله. نعم،
فكل ما تدركه فهو وجود الحق في أعيان الممكنات، فمن حيث هوية الحق
أعيان الممكنات المخلوقات، كل ما تراه الرب في أعيان المخلوقات، يعني هو عينها. نعم،
فمن حيث هو الحق هو وجوده، ومن حيث اختلاف الصور فيه هو أعيان الممكنات، فكما لا يزول عنه باختلاف الصور اسم الظل كذلك لا يزول عنه باختلاف الصور اسم العالم.
هو ظل الأشياء يقوله.
فمن حيث هوية الحق هو وجوده، ومن حيث اختلاف الصور فيه هو أعيان الممكنات، فكما لا يزول عنه باختلاف الصور اسم الظل كذلك لا يزول عنه باختلاف الصور اسم العالم أو اسم سوى الحق. فمن حيث أحادية كونه ظلا هو الحق، لأنه الواحد الأحد، ومن حيث كثرة الصور هو العالى.
فمن حيث
أحدية كونه ظلا هو الحق لأنه الواحد الأحد. ومن حيث كثرة الصور هو العالم فتفطن وتحقق ما أوضحناه لك. وإذا كان الأمر على ما ذكرته لك فالعالم متوهم ما له وجود حقيقي، وهذا معنى الخيال، أي خيل لك أنه أمر زائد قائم بنفسه خارج عن وجود الحق، وليس كذلك في نفس الأمر. ألا تراه في الحس متصلا بالشخص الذي امتد عنه يستحيل عليه الانفكاك عن ذلك الاتصال، لأنه يستحيل على شيء الانفكاك عن ذاته. فاعرف عينك ومن أنت وما هويتك وما نسبتك إلى الحق، وبما أنت حق وبما أنت عالم وسوى وغير، وما شاكل هذه الألفاظ.
بما أنت عالم وسوى وغير
أحسن عليك. قال: وقال في أول الفصوص بعد فص حكمة إلهية في كلمة آدمية، وفص حكمة نفسية في كلمة شيئية، وقد قسم العطاء بأمر الله، وقد قسم العطاء بأمر الله، وإنما يكون عن سؤال وعن غير سؤال. وذكر القسم الذي لا يسأل، لأن شيئا هو هبة الله، إلى أن قال: ومن هؤلاء من يعلم أن علم الله به في جميع أحواله هو ما كان عليه في حال ثبوت عينه قبل وجودها، ويعلم أن الحق لا يعطيه إلا ما أعطاه عينه من العلم به وما كان عليه في حال ثبوته.
كل هذه رموز كفرية يسروا على هوائهم، غير معقولة غير مفهومة، نسأل الله العافية. يدور كلامه على أن يقول إنكار الرب على وجود أحد، وأن الخالق هو المخلوق والمخلوق هو الخالق، كما قال في بيات المشهور: الرب عبد والعبد رب، لا يتشاري من المكلف، إن قلت عبد فذاك ميت، أو قلت رب أن لا يكلف، يقول رب مالك وعبد هالك وأنتم ذلك، والعبد فقط والكفة وهم، وقال: سر حيث شئت فإن الله ثم، وقل ما شئت فواسع الله، سر حيث شئت كل ما تراه والله. نسأل الله السلام والعافية، أعوذ بالله. قال مذهبه هذه التفسيرات، هذه كلها تفسيرات كفرية غامضة ورموز يفسرونها على أهوائهم، لا تمت إلى اللغة بصلة، وخالفوا اللغة وخالفوا الشرع وخالفوا الحس. ولهذا يقول إذا قيل لهم كلامكم هذا ما يفهم، قالوا: ما تفهم حتى تلغي عقلك وحسك والشرع، اخرق العقل واخرق العقل والشرع، تصير مجنون واترك الشرع واترك الحس وتفهم مذهبنا. هكذا يقولون، واللي يتقيد بالشرع أو بالحس أو بالعقل ما يفهم المذهب، يعني يترك الشرع ويترك العقل ويترك الحس حتى يفهم المذهب. نسأل الله السلام والعافية، نعوذ بالله من زلل القلوب. نعم،
يقول: سر حيث شئت،
يقول: سر حيث شئت فإن الله ثم، وقل ما شئت فالواسع الله. نسأل الله العافية. نعم.
ومن هؤلاء من يعلم أن علم الله به في جميع أحواله هو ما كان عليه في حال ثبوت عينه قبل وجودها، ويعلم أن الحق لا يعطيه إلا ما أعطاه عينه من العلم به وهو ما كان عليه في حال ثبوته، فيعلم علم الله به من أين حصل وما ثم صنف من أهل الله أعلى وأكشف من هذا الصنف، فهم واقفون على سر القدر وهم على قسمين، منهم من يعلم ذلك مجملا ومنهم من يعلم ذلك مفصلا، والذي يعلمه مفصلا أعلى وأتم من الذي يعلمه مجملا، فإنه يعلم ما تعين في علم الله فيه، إما بإعلام الله إياه بما أعطاه عينه من العلم به، وإما بأن يكشف له عن عينه الثابتة وعن انتقالات الأحوال عليها إلى ما لا يتناهى وهو أعلى، فإنه يكون في علمه بنفسه بمنزلة علم الله به، لأن الأخذ من معدن واحد، إلا أنه من جهة العبد عناية من الله سبقت له، هي من جملة أحوال عينه يعرفها صاحب هذا الكشف إذا أطلعه الله على ذلك، أي على أحوال عينه، فإنه ليس في وسع المخلوق إذا أطلعه الله على أحوال عينه الثابتة التي تقع صورة الوجود عليها أن يطلع في هذه الحال على اطلاع الحق على هذه الأعيان الثالثة في حال عدمها، لأنها نسب ذاتية لا صورة لها. فبهذا القدر نقول إن العناية الإلهية سبقت لهذا العبد لهذه المساواة في إفادتها العلم. ومن هنا يقول الله حتى نعلم، وهي كلمة محققة المعنى، ما هي كما يتوهم من ليس له هذا المشرب. وغاية المنزه أن يجعل ذلك الحدوث في العلم المتعلم في حدوث وغاية المنزه أن يجعل ذلك الحدوث في العلم المتعلق، وهو أعلى وجه يكون المتكلم يعقله في هذه المسألة، لولا أنه أثبت العلم زائدا على الذات فجعل التعلق له لا للذات. وبهذا انفصل عن المحقق من أهل الله صاحب الكشف والشهود. ثم نرجع إلى الأعطيات،
كشف يعني يكشف له، والشهود يعني شاهد الرب. نعم.
ثم نرجع إلى الأعطيات فنقول
عن الغيب والأسرار. نعم.
ثم نرجع إلى الأعطيات فنقول إن الأعطيات إما ذاتية أو أسمائية، فأما المنح والهبات والعطايا الذاتية فلا تكون أبدا إلا عن تجل إلهي، والتجلي عن الذات لا يكون أبدا إلا بصورة استعداد العبد المتجلي له، متجلى له، وغير ذلك لا يكون. فإذا المتجلى له ما رأى سوى صورته في مرآة الحق، وما رأى الحق. فإذا المتجلى له ما رأى سوى صورته في مرآة الحق وما رأى الحق،
ما رأى صورته.
فإذا المتجلى له ما رأى سوى صورته في مرآة الحق،
ما رأى
سوى صورته في مرآة الحق
سوى، طيب،
وما رأى الحق، ولا يمكن أن يراه مع علمه أنه ما رأى صورته إلا فيه، كالمرآة في الشاهد. إذا رأيت الصور فيها لا تراها مع علمك أنك ما رأيت الصور أو الصور أو صورتك إلا فيها. فأبرز الله ذلك مثالا نصبه لتجليه الذاتي ليعلم تجلى له أنه ما رأه. وما ثم مثال أقرب ولا أشبه بالرؤية والتجلي من هذا. واجهد في نفسك عندما ترى الصورة في المرآة أن ترى جرم المرآة، لا تراه أبدا البتة، حتى أن بعض من أدرك مثل هذا في صورة المرء ذهب إلى أن الصورة المرئية بين بصر الرائي وبين المرآة. هذا أعظم ما قدر عليه من العلم، والأمر كما قلنا وذهبنا إليه، وقد بينا هذا في الفتوحات المكية. وإذا ذقت هذا
كتاب عربي يسمى الفتوحات المكية، ويكتب يسمى كتاب الهو، هذا يسمى الذكر، يقول هو 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 هو. نعم. في موقف عندك الآن كل كلام صلى الله عليه يؤلم قليل القلب، كل طويل هالبحث هذا
كله يقف في الموقف الآن،
المجلد كله في هذا. نعم.
وقد بينا هذا في الفتوحات المكية. وإذا ذقت هذا، ذقت الغاية التي ليس فوقها غاية في حق المخلوق، فلا تطمع ولا تتعب نفسك في أن ترقى أعلى من هذا الدرج، فما هو ثم أصلا وما بعده إلا العدم المحض، فهو مرآتك في رؤيتك نفسك، وأنت مرآته في رؤيته أسمائه وظهور أحكامها، وليست سوى عينه وليست سوى عينه. فاختلط الأمر وانبهم، فمنا من جهل في علمه فقال والعجز عن درك الإدراك إدراك، والعجز عن درك الإدراك إدراك، ومنا من علم فلم يقل مثل هذا القول، وهو أعلى القول، بل أعطاه العلم السكوت ما أعطاه العجز. وهذا هو أعلى عالم بالله. وليس هذا العلم إلا لخاتم الرسل وخاتم الأولياء، وما يراه أحد من الأنبياء والرسل إلا من مشكات الرسول الخاتم، ولا يراه أحد من الأولياء إلا من مشكات الولي الخاتم، حتى أن الرسل لا يرونه متى رأوه إلا بمشكات خاتم الأولياء.
يقول يدعي ابن عربي أنه خاتم الأولياء ومحمد خاتم الأنبياء، يقول خاتم الأولياء تابع لخاتم الأنبياء في الظاهر، وخاتم الأنبياء تابع لخاتم الأولياء في الباطن.
فإن الرسالة والنبوة أعني نبوة التشريع ورسالته ينقطعان والولاية لا تنقطع أبدا.
فضل الولاية على الواحد جعل نفسها أعلى من الرسول، فكفر فوق كفر الذين قالوا لن نؤمن حتى لو تم مثل ما أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فالمرسلون من حيث كونهم أولياء لا يرون ما ذكرناه إلا من مشكاة خاتم الأولياء، فكيف من دونه
هو خاتم الأولياء، مشكاته هو بالعربي يدعون خاتم الأولياء،
فكيف من دونهم من الأولياء، وإن كان خاتم الأولياء تابعا في الحكم لما جاء به خاتم الرسل من التشريع
في الظاهر، يعني في الظاهر تابع له، ولهذا منافق الزنادقة هم يظهر السلام وقت الكفر حتى تبقى حتى لا يقتل، ما يظهر الكفرة يقول يظهر الصلاة والصيام هذا يقول في الظاهر، لكن في الباطل يقول محمد تابع لي وأنا تابع لمحمد في الظاهر، لأنه منافق زنادقة يظهر السلام في الدك الأسفل من النار أعوذ بالله.
قال وإن كان خاتم الأولياء تابعا في الحكم لما جاء به خاتم الرسل من التشريع فذلك لا يقدح في مقامه ولا يناقض ما ذهبنا إليه، فإنه من وجه يكون أنزل كما أنه من وجه يكون أعلى. وقد ظهر في ظاهر شرعنا ما يؤيد ما ذهبنا إليه في فضل عمر في أسار بدر بالحكم فيهم وفي تأبير النخل، فما يلزم الكامل أن يكون له التقدم في كل شيء وفي كل مرتبة، وإنما نظر الرجال نظر الرجال إلى التقدم في مرتبة العلم بالله هنالك مطلبهم، وأما حوادث الأكوان فلا تعلق لخواطرهم بها فتحقق ما ذكرناه. ولما مثل النبي صلى الله عليه وسلم النبوة بالحائط
وجعلنا السلبلة الذهب وجعلنا رسولة الفضة، هذا المثال هذا المثال.
هذا السائل المغرب يقول أسأل الله يوفقكم لما فيه الخير ويجعل الجنة مثواكم. يقول السؤال السلام عليكم.
عليكم السلام.
امرأة متزوجة ماكثة بالبيت وليس لها أي مال خاص بها، وأعلم أنه فرض الزكاة في الحلي، وأعلم أنه فرض الزكاة في الحلي والذهب والفضة المعدة للزينة بالنسبة للمرأة لقوله صلى الله عليه وسلم من صاحب ذهب والفضة الحديث الذي أخرجه مسلم. يقول فهل يجوز لزوجها أن يخرج الزكاة من ماله الخاص بدلا عنها، وما قيمة النصاب من الذهب حتى يجب أن يزكى عنه؟
نعم يجوز أن نخرج بشرط أن يعلمها وتعلن له، هي الزكاة لابد لها من نية من زكاة عبادة، فإذا أذنت له وأعلمها فلا بأس من ماله الخاص سواء منها أو من غيرها. وأما زكاة الذهب عشرون بثقالا النصاب ربع عشر، الزكاة في ربع عشر والنصاب عشرون بثقالا، قال الخمس ثمانية غرام تقريبا ربع عشر الذهب والفضة سواء 11 جنيه ونص الجنيهات السعودية أو 11 جنيه ثلاثة أسباع، هذا النصاب يخرج ربع عشر مثل الفضة الدراهم، يعني يقومها قيمتها مثلا في البيئة 2.5، نعم أو يخرج منها من الذهب نفسها إذا أخرج ربع العشر. نعم
ما هو حكم وضع حلقة في اليد والساق أو في الأذن من نحاس بغية الشفاء من روماتيزم أو عرق النساء أو غيره،
وهل هذه فيها علاج وضع الحلقة؟ هذا كلام ليس بصحيح، لا ينبغي وضعها، يخشى أن يكون هذا من التمائم. النبي صلى الله عليه وسلم رجل في يدي حلقة من صفر فقال سأله لماذا وضعها؟ قال من الواحدة، يعني عرق تأخذ في العضد الرجال، يعني جعلتها تشفي يعني سبب في الشفاء من الواحدة، قال انزعها، فقال له عليه الصلاة انزعها فإنها لا تجدك إلا وحلا فإنك لمت وهي عليك فأفلحت أبدا. فهذا الذي يقول السائل من يضع حلقة في يدها أو في الأذن من أجل الروماتيزم نقول له انزعها فإن أهلك إلا أخذهم، وش علاقة علاج حلقة الله؟ قال حلقة الله علاج الروماتيزم هو صحيح، قال علاج يكون عند الأطباء، أما هذه تعلق بغير الله. نعم
ما هو حكم العمل في سيارات الأجرة إذا كان بعض الأحيان يكون الركاب من النساء مع العلم أن هناك حاجز ما بين السائق والراكب، هناك حاجز حيث أن الراكب إذا أراد التحدث إلى السائق يتحدث عبر نافذة صغيرة.
إذا كانت نساء عدد من النساء ولو يكون هناك خلوة ولا فتنة فلا بأس إذا كان في البلد إذا سفر، أما إذا كان مرأة واحدة فليس للسائق يركبها وحده لأن هذا خلوة. وكذلك إذا كنت اثنتين أو ثلاثة وهم متبرجات أو يخشى من الفتنة فلا، أما إذا أبلت الفتنة ولم تكن مرأة واحدة فلا بأس. أحيانا يكون اثنتين أو ثلاثة كانوا يتواطؤون على الشر والفساد، أو تكون متبرجات أو تكون في خضوع بالقول يتحدث معه ثم تحصل الفتنة والشر، هذا لا يجوز. أما إذا أمنت الفتنة ولو كانت تبرج ولا كلام ولا خضوع بالقول ولم تكن واحدة يخلو بها ويكون في البلد ليس بسفر فلا بأس. نعم.
أريد أن أفتح مشروعا عبارة عن مقهى سيكون فيه بيع شيش أو ومعسلات وتلفاز لعرض المباريات وبوفيه عادي، هل هذا المشروع يجوز افتتاحه أم لا؟
ليس المشروع هذا، لأن هذا في مشتبه على المعاصي، دخان وتلفاز يشرف في صور وبرامج سيئة، لا يجوز لك هذا. فالواجب عليك أن تفتح مطعم ليس فيه شيء من هذا، لا دخان ولا معسلات ولا شيء ولا قنوات فضائية حتى لا تكون سببا في الشر. نعم.
أنا مدرس في التعليم العالي في الفصول، الفصول فيها اختلاط بين الشبان والشابات، وهذا هو حال التعليم العالي، حال التعليم العالي كله في المغرب، فما حكم الشرع في هذا العمل؟
لا يجوز الدراسة المختلطة، غير لا يجوز، ولا يجوز للطالب أن يدرس في جامعة مختلطة، ولا للطالبة ولا المعلم أن يدرس فتيان وفتيات مختلطين، لأن هذا من أسباب الشر والفساد، يجب إنكار هذا، هذا منكر، يعني هذا سبب في الفواحش والزنا. كيف يكون فتى وفتاة بجوار واحد؟ هذا معناه دعوة للشر والفساد، اتصال واحتكاك، من يمنعهم من الزنا؟ صلى الله العافية. هذا محرم، فلا يجوز الدراسة ولا التدريس فيها، ومن يتق الله جعله مخرج، بل يجب الإنكار. نعم، يجب إنكار هذا والمنع منه بقدر الإمكان ومناصحة. نعم.
يقول كثير من الأحيان يخرج منه الريح عندما أتوضأ وأضطر إلى عادة الوضوء عدة مرات، وأثناء الصلاة أحيانا أمسك نفسي لكي لا تخرج الريح، فهل هذا جائز أم لا؟
نعم، إذا خرج منك الريح كان بطل وضوءك وصلاتك حتى تتوضأ. وأما حبس الريح فإذا كان حبس شديد فلا يجوز لك أن تحبس، بل عليك أن تقطع الصلاة ولا تصح الصلاة مع الحبس الشديد. إذا كنت تدافع الريح بشدة أو تدافع البول أو الغائط فلا تصح الصلاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا حضرة في طعام ولا وهو يدافعه، لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبث عنه. إذا كان حاقد يدافع البول أو حاقد يدافع الغائط أو حاسر يدافع الريح، قالوا حاسر الحاقن والحاقب والحاسر. أما إذا كان خفيف فصلاتك صحيحة، أما إذا كان مدافعة شديدة عليك أن تقطع الصلاة وتستفرغ ثم تتوضأ. نعم.
هل يجوز لي أن آخذ سلفة مالية من أخي لكي أتم المرحلة الثانية من عملية زراعة السن التي فقدتها مع علم الأكيد؟
هل يجوز إيش؟
أن آخذ سلفة مالية من أخي.
نعم.
حتى أزرع السن الذي فقدته، يقول مع علمي الأكيد من أن ماله حرام.
إذا كان ماله حرام تعرف أن ماله حرام ليس له دخل غيره فلا تأخذ منه، أو عرفت أنه أخذ الحرام وأعطاك إياه دفعها إليك فوائد ربوية أو سرقة أخذها وأنت تشاهد فلا تأخذ. أما إذا كان مختلط فلا أضر، إذا كان مختلط في حلال الحرام ولا تعرف الحرام بعينه فلا بأس. نعم.
هل يجوز لبس البنطال أو البناطيل من نوع الجينز للرجال، وهل يجوز للمرأة أن تلبس التنانير المصنوعة من الجينز أيضا؟
ليس المرأة تلبس هذا لأن هذا مسبب الفتنة، وكذلك الرجل ليس بس هذا النوع يعجز لأنه ضيق يضيق مقاطع الجسد وفتنة يتعب الإنسان عند القيام والقعود. وفي المرأة أشد تنانير ويكون أعظم وأعظم فتنة صلى الله عليه وسلم والعافية. الواجب الحذر من ذلك. يجب على الإنسان يلبس لباس ألبسة واسعة غير ضيقة ولا سيما النساء وليس فيها فتنة. نعم
هذا خلاصة سؤاله. يسأل عن جمعية الموظفين يكون الدور في أول مرة بالقرعة أو بالتراضي فما حكم هذا العمل؟
دور
يعني أول من يعطى يكون بالتراضي أو القرعة؟
يعطى إيش؟
جمعية الموظفين كل واحد يضع
مبلغ المال تعاون يعني كل واحد يأخذ الدراهم شهر.
إيه نعم جمعية الموظفين
يعني هذا عبارة عن قرض يعني كل عشرة كل واحد يدفع ألف يأخذ 10,000 هذا الشهر الأول الثاني والثالث. هذا قرض ما أعلم في هذا مالع إذا كان ما في اشتراط. إذا كان ما في اشتراط إذا كان اشتراط اشترط عليه وأنا هذا قرض جرى نفعل وما أقرضك إلا بشرط تقرضه في الشهر القادم. إذا كان في شرط هذا لا يجوز. أما إذا كان ما في اشتراط فلا بأس يعني يقرضك هذا الشهر وأنت إن شئت تقرض الشهر الثاني أو لا تقرب فليس هناك إلزام فلا بأس. إذا كان هناك إلزام فهذا قرض من جرى الأفعال ويزكي هذا إذا حل عليه الحول. نعم
أعمل في أحد الصالونات الحلاقة رجال وفيه قزع وحلق اللحى فما حكم عملي وما هو القزع؟
هذا حلق بعض الرأس وتركه لا يجوز لك العمل في هذا هذا في محرم فلا تعين على الباطل ولا تعين على الإثم ولا تعين على حلق اللحى. نعم
يقول هل قزع عن
الآخر تعالى وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. نعم
هل قزع عن آخر شيء من من الشعر من جميع الجوانب رده إلى وراء يسمى قزع؟
القزع أخذ بعض الشعر الرأس وترك بعضه حلق بعضه وترك بعضه هذا هو القزع. لما رأى النبي صبيا حلق بعض شعره رأسه وترك بعضه قال حلقه كله وتركه كله. باقي أسئلة كثيرة نقف على حلقه. وفق الله.